أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا لقاؤنا السادس من لقاءات التعليق على كتاب جامع العلوم والحكم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. قال: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رؤية أو رياء محض، بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن ما في قلوبهم ولا ذرة من التوجه إلى الله تبارك وتعالى، إنما عملهم محض رياء، يراءون الناس، يطلبون رؤية الناس. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. الأول وصف للمنافقين، والثاني وقف للمرائين، وصف للمرائين رياء محض، والثالث وصف للكفار، ولا شك الكفار والمنافقين أيضا يراءون رياء محض. قال: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام. لا يمكن أن يصدر من المؤمن في فرض الصلاة والصيام رياء، لابد وأنه بقدر ما يطلب وجه الله، وبقدر آخر يرائي، يمكن أن يدخل عليه الرياء، لكن لا يمكن أن يكون عمله كله خالصا لغير الله. قال: وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج، قد يصدر من المؤمن في الصدقة الواجبة أن يعطي الزكاة رياء، وفي الحج أن يحج رياء، وهذا رأيناه وسمعناه أن بعض الناس يحج فقط لأجل أن يقال يا حج، تمام، ويغضب لأجل هذه الكلمة، بل ربما يصرح فيقول أنفقت من أجلها كذا وكذا. قال: وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة. يبقى لأن الصلاة والصيام لهما علاقة بالباطن والظاهر، فلذلك لا يتمحضان لغير الله، لا يمكن أن يعملهما كلهما من الأساس لغير الله. أما الصدقة الواجبة الزكاة أو الحج وكذلك بقية الأعمال الظاهرة يمكن أن يمكن أن تكون كذلك. قال: أو التي يتعدى نفعها. الصلاة لا يتعدى نفعها إلى غيرك، إنما نفعها قاصر عليك. الصيام نفعه قاصر عليك، بل ربما الصيام يتميز عن الصلاة في أن الصيام لا علامة له ظاهرة، ليس له علامة ظاهرة في الإنسان. الصلاة لها علامة، أداء الأركان والحركات علامة، الأقوال علامة، أما الصيام فليس له علامة ظاهرة في الإنسان. لو رآك إنسان لا يميز بينك وبين غير الصائم وأنت صائم. قال: أو التي يتعدى نفعها، اللي فيها مشاركة مع الآخرين بوجه من الوجوه، ليمكن أن تكون لغير الله. قال: فإن الإخلاص فيها عزيز. الإخلاص فيها عزيز، يعني نادر، أو يعز على الإنسان أن يخلص في هذه الأشياء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، يعني سرا تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. خير للعبد أن يسر بصدقته لا يجهر بها، خشية أن يرائي بها. أما فنعم ما هي، يعني هذا مقام لو كان الإنسان يستطيعه فأولى به وأولى أن يعطيها جهرة لكي يعرف بأن دين الله باقي، ولكي يقتدي به غيره في ذلك، ها، وليظهر شعائر الإسلام حتى لا يقال ماتت أو عزت. ها؟ نعم. قال: وهذا العمل، والعمل الذي يكون فيه الرياء المحض، قال: وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، حابط يعني لا نفع وراءه، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. صاحبه يستحق المقت الغضب من الله، ويستحق العقوبة، فالله عز وجل يغضب عليه وكذلك يعاقبه بعقوبة شديدة في الآخرة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. هذا الحديث يسمى الحديث القدسي، حديث قدسي، ويسمى أيضا حديث إلهي، ويسمى أيضا حديث رباني. هذه الثلاثة أسماء لهذا الحديث، وهو الحديث المنسوب إلى ربنا تبارك وتعالى مثل القرآن الكريم، فالقرآن كلام الله وهذا أيضا كلام الله، إلا أنه بينه وبين القرآن فرق، فنحن لا نتعبد بقراءة هذا الحديث بمعنى أنه لا يعطى الإنسان على كل حرف منه حسنة والحسنة بعشر أمثالها كما في القرآن، ولا نقرأه في الصلاة كما نقرأ القرآن، وأيضا لا نستطيع أن نجزم أن هذه الألفاظ هي ألفاظ ربنا تبارك وتعالى، أما القرآن الكريم فنستطيع ذلك، بمعنى أن القرآن لا يمكن أن يحكى بالمعنى، أما الحديث القدسي وكذلك الحديث النبوي يمكن أن يحكى بالمعنى، ولذلك يختلف فيه الروايات. قال تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى الشركاء عن الشرك، يعني لا حاجة لربنا تبارك وتعالى في الشرك من قريب أو من بعيد ولا بمقدار ذرة. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه، يعني هذا العمل لشريكه فقط، لا ليس لي فيه شيء. قال: وخرجه ابن ماجه ولفظه: فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك، يعني هو قسم العمل قسمين ليكون منه نصيب لله ومنه نصيب للشريك، حتى ولو كان نصيب الشريك 1% ونصيب ربنا 99%، الله عز وجل يرفض هذه الشركة ويرد العمل كله على صاحبه، يقول له: اذهب فابتغي أجرك عليه من هذا الذي أشركت معه. وخرج الإمام أحمد عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئا، أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئا. الخلطاء أو الشركاء كل واحد منهم حريص على أنه يأخذ أكبر نصيب، لا، ربنا تبارك وتعالى خير الشركاء، يعني يترك نصيبه كله لك، خذه كله، يعني أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئا، القسمة معي قسمة مربحة، من أراد يقسم أقول له إيه؟ خذها كلها. فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. جدة عمله، كل العمل قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني، يعني لا يأخذ منه شيء تبارك وتعالى. وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد ابن أبي فضالة وكان من الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه. الذي يقول وهو وكان من الصحابة هذا التابعي، التابعي ينص على أن هذا الشخص من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان التابعي مشهور بالثقة ومعروف ويروي الأحاديث، وقال عن واحد من الناس كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه واحدة من الأمور التي نعلم بها صحابية الصحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. يعني في الدنيا ترك الله له نصيب، وفي الآخرة ترك الله له طلب الثواب من غيره، ويا ليته بذلك ينجو، سيأتيه أيضا العقاب. يعني هنا تخلى الله عنه في الدنيا، والثانية في الآخرة حرمه المثوبة، والثالثة طامة الكبرى أنه يعاقب على ذلك. قال: وخرج البزار في مسنده من حديث الضحاك بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل. هذا الحديث فيه حديثان: الحديث الأول حديث قدسي انتهى عند قوله فهو لشريكي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث نبوي: يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل. وهذا كأنه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصيحة، يعني ساق إلينا الخبر الذي قاله ربنا تبارك وتعالى: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. خشي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصلنا الرسالة من وراء هذا الكلام، فأخبرنا أنه لا بد من إيه؟ لا بد من أن نلتفت إليها. فقال: يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل، فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص له. ولا تقولوا: هذا لله وللرحم، هذا لله وللرحم، فإنها للرحم. مش عشان أنت لله وعلشان أنت قريبي، لا، فهي إيه؟ فهي للرحم. يعني فإن الله عز وجل لا يأخذ منها شيئا، هي جميعها للرحم، طالما دخلت الرحم لتشارك فالله يترك كل شيء لها. قال: فإنها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقولوا: هذا لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله فيها شيء. لا تقل هذا لك، ها، لله ولأجلك، هذا لله ولمجيئك، هذا لله ولأنك أتعبت نفسك فحضرت وهكذا، أو هذا لله وللقرابة وللصداقة وهكذا. قال: وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، يعني شرك في نيته الله وغيره، الله يطلب الأجر والثانية يطلب الذكر، يعني يرجو الناس أن يذكروه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرات، يعني الرجل، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وهذا يدلنا أيضا على طريق من طرق الإخلاص، وهو أن يطلب الإنسان ثواب الله على عمله، فيقول: يا رب أعمل هذا العمل لك، أطلب فيه الأجر منك، لا أصرفه إلى غيرك ولا أطلب به شيئا غير الأجر منك. وخرج الحاكم من حديث ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه طريقة من طرق النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب، أنه يسكت ويولي الجواب من هو أولى منه، القرآن الكريم بما هو أولى وكلمات القرآن، ثم يجيب بها صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني إن كنت فعلا ترجو لقاء الله وأن يكون اللقاء حسنا لك لا عليك، فاعمل العمل بهذين الشرطين، فليعمل عملا صالحا يعني كما أعلمه أنا صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني اجعل نيتك في كل عمل طلب الثواب من الله عز وجل. قال: وممن روي عنه هذا المعنى، وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا، طائفة من السلف منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء، وهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهما، والحسن وسعيد بن المسيب، وهؤلاء من التابعين. الصحابي يعني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والتابعي هو من لقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالنبي، يعني حال إيمان هذا التابعي أن يكون هذا الرجل الذي رأى الصحابي مؤمنا ومات على ذلك، فهذا يسمى صحابي وهذا يسمى تابعي. تابعي يعني اتبع الصحابي، والصحابي معناها صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة خردل من رياء. في المراسيل معناها أن تابعي رفع الكلام وأضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء لا يقبلون هذه المراسيل إلا إن كان يعني على أنها شاهد لما سبق من المعاني، يعني معناه ثابت نأخذ معناه. لماذا؟ لأننا لا نقبل من الكلام المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان صحيح الإسناد، ومن جملة الشروط في الصحة أن يكون موصولا. فإذا كان التابعي يقول قال رسول الله، التابعي يقول قال رسول الله، فأين له أن يسمع؟ لا بد أن يكون بينه وبين النبي أحد. هذا الواحد الذي بينه وبين النبي ربما يكون الصحابي، وربما يكون تابعي مثله يروي عن الصحابي، وربما يكون تابعي يروي عن تابعي يروي عن الصحابي، يعني لا يمكن أن نجزم بأنه سمعه من صحابي ولا بد، لأن في الواقع وجدنا كثيرا من التابعين يروون عن بعضهم، حتى إن تابعي يروي عن تابعي يروي عن تابعي، 6 أو 7 من التابعين كلهم يروون عن بعضهم، ثم في النهاية السابع يروي عن الصحابي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن الجزم بأن الساقط من الإسناد هو الصحابي كما قال بعضهم، وهو البيقوني في المنظومة، منظومة البيقوني يقول: ومرسل منه الصحابي سقط، ومرسل منه الصحابي سقط. لا، لا يمكن أن نجزم بأن الساقط هو الصحابي، لا عقل ولا واقع. قال: وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله عمل فيه مثقال حبة خردل من رياء. هذه بنفس معاني الأحاديث السابقة، وهذا هو كلام الأئمة الفقهاء الذين يقبلون المراسيل، يقولون إننا نثبت المعنى، نثبت المعنى الذي أتت به، وهذا المعنى لا يخالف المعاني الأخرى. قال: ولا نعرف عن السلف في هذا خلاف، كأنه إجماع من الكل بأنك إذا فعلت العمل وفيه مثقال ذرة لغير الله فإنه غير مقبول. قال: وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين، المتأخرين فصلوا تفصيلا في هذه المسألة، أما السلف المتقدمين جميعا فإنهم يرون أن العمل حابط. قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا، نية غير الرياء، نية غير الرياء، إنسان جاهد ويريد شيئا آخر، قال: مثل أخذ أجرة للخدمة، خرج يبتغي الأجر من الله ويريد أن يطعم نفسه ليكون له أجر، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، ذهب ومعه تجارة يبيع للمجاهدين أو يبيع للحاضرين. قال نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية، وهذا فيه نص. إذا هو خرج يحج ويطلب التجارة، خرج يعتمر ويطلب التجارة، خرج يجاهد ويطلب الغنيمة، وهكذا. قال وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. يعني لا بأس أن يأخذ الإنسان من الغنيمة شيئا، لكن ليعلم أن هذا ينقص أجره. والأجر التام حين يكون إيه؟ حين يكون عمله خالصا للأجر والثواب، لا يريد شيئا من أحد. وربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال ثم قال ليبتغوا منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ليبتغوا منافع لهم، يعني يجوز للإنسان أن يحج وأن يتاجر وأن يبتغي منفعة من المنافع، يجوز، لكن لن يكون أجره مثل أجر الحاج الذي حج للحج فقط. قال وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده غرضا من الدنيا أنه لا أجر له، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. يبقى إذن انقسم المجاهدون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أراد الجهاد وحسب، فهذا مقبول وهذا أجره تام. والثاني من ابتغى الدنيا وحسب، فهذا إيه؟ هذا عمله باطل مردود. ومن جعل همه الجهاد ولكن تاجر أو خدم وأخذ أجر أو حصل من الغنيمة وهكذا، فإن ذلك إيه؟ فإن ذلك ينقص من أجره لكن لا يبطل كل عمله. وقال الإمام أحمد التاجر والمستأجر أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم، ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. هذا تام وذاك إيه؟ وذاك ناقص. وقال أيضا في من يأخذ جعلا على الجهاد، الجعل معناه يأخذ أجر، إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. يبقى هو نيته أن يخرج لله، فأعطي عطاء في الجهاد، إما مثلا سهم أو بعض مكافأة أخذها نتيجة جهاده مع المجاهدين، هل يأخذ أم لا يأخذ؟ فقال لا بأس إن هو إيه؟ إن هو يأخذ، تمام؟ هو خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. وقد ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من كان أعطي شيئا وهو محتاج إليه، يعني أعطي رزقا وهو محتاج إليه، لم يطلبه، لم تستشرف نفسه إليه، استحب له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذه، ونهاه أن يرده، نهاه أن يرده في سبعة أشياء ينهى الإنسان أن يردها، مثلا الطيب والريحان وهكذا. هذه الأشياء منها الرزق المحتاج إليه، لا يرده الإنسان ولا إيه، وإنما يقبله طالما أنه لم يكن له فيه غرض قبلها. وقال أيضا في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم، يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ أنه لم يكن غرضه الدراهم، فلا بأس أن يأخذ إن عرضت عليه، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه، يعني خرج ونية خالصة للجهاد ثم أعطي شيئا يأخذ. وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال إذا أجمع أحدكم على الغزو، يعني كانت نيته الغزو كاملا كاملة، فلا بأس، قال فعوضه الله رزقا، فلا بأس بذلك. عوضه الله رزقا فلا بأس بذلك. وأما إن أحدكم إن أعطي درهما غزا وإن منع درهما مكث فلا خير في ذلك. يعني ما يخرجه ما ينهزه ما يدفعه إلا الدرهة فهذا لا خير فيه. وكذا قال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسا. وهكذا يقال في من أخذ شيئا في الحج ليحج به إما عن نفسه أو عن غيره. وقد روي عن مجاهد أنه قال: في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر، الجمال الذي يؤجر جماله والأجير الذي يعمل ويأخذ أجره، وحج التاجر الذي يحج ويحمل معه بضاعة، قال: هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء، لا ينقص من أجورهم شيء. وهو محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب، أما لو كان الحج والتكسب فإنه لا شك ينقص. وأما إن كان أصل العمل لله، هذه صورة أخرى مختلفة تمام، إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، بمعنى إنسان قائم يصلي ويصلي لله، دخل عليه إنسان ذا وجاهة، دخل عليه إنسان ذو وجاهة، قال: فإن كان خاطرا ودفعه، يعني جاءه خاطر، جاءه حديث الشيطان فدفعه عن نفسه، قال: لا يضره بلا خلاف، لا يضر، يعني أول ما جاءه الخاطر دفعه، كما قال الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها، فأثبت ليوسف همه، وهذا الهم قال الإمام أحمد: أما همه فكان خاطرة أعقبها الاستغفار، يعني ألقى الشيطان إليه بالفكرة فرفضها واستغفر الله منها، لا شك هذه مرتبة عالية، بخلاف إنسان مثلا يعني ليس له في النساء، إذا تعرض لهذا الموقف لا يكون له أجر، لكن هذا فيه القوة وعنده الخاطرة موجودة، لكنه طردها واستغفر الله تعالى. فكذا الإنسان الذي يصوم أو يصلي ويخطر في باله أن يرائي بصومه أو صلاته أو عمله الصالح، ثم إنه أول ما تأتيه الخاطرة يستغفر الله عز وجل منها ويلغيها ويستعصم بالله عز وجل، فهذا لا يضره ذلك. وإن استرسل معه، يعني إذا مشى معها وقال، فهل يحبط به عمله كله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ يعني هنا العلماء اختلفوا في مسألة، في هذه المسألة على قولين، منهم من قال: هذا الرياء الطارئ يعود على العمل كله من أصله فيلغيه، وبعضهم قال: لا، أصل عمله يثاب عليه، وهذا الرياء ينقص من عمله بمقداره، ينقص من عمله بمقداره. قال: في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. فإذن هنا معنى كلامهم رحمهم الله أن الإنسان إذا كان يعمل العمل خالصا لله ثم طرأ عليه سبب جعله يستشرف الرياء ثم إنه طرده مباشرة واستغفر الله منه دفعه عن نفسه، فهذه الحالة هذه الحالة لا يضره شيئا. وإن استرسل معه ومشى معه ورأى وأخذ قدرا من ذلك الرياء، قالوا لا يبطل عمله، وإنما وإنما بقدر استجابته للرياء يحرم أجرا، لكن أصل عمله صحيح. قال: ويستدل لهذا القول بما خرجه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخراساني أن رجلا قال: يا رسول الله، إن بني سلمة كلهم يقاتل، إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا ومنهم من يقاتل نجدة يعني ليدافع عن قومه، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأيهم الشهيد إذا مات؟ ها، من يكتب في الشهادة والشهداء؟ قال: كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا. بمعنى هذا شاهد للإيه؟ شاهد لأنه خرج للدنيا، يعني يبتغي مثلا شيئا من الغنيمة، خرج نجدة ليكون مع قومه، لكن في الأصل أصل نيته لتكون كلمة الله العليا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول هذا: إن صحها أصل نيته فجعلها أن تكون كلمة الله العليا، فهذا إيه؟ هذا يقبل، وهذا يكون شهيدا. وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته. يعني الجواب الأقرب أن يقال في هذا أيضا: لا، من قاتل يبتغي وجه الله هو الشهيد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يرجو لهؤلاء العفو عما قصدوا، ويرجو لهم أصل الشهادة. قال: وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله، كالصلاة، الصلاة من بدايتها إلى نهايتها جزء واحد لا يتجزأ، تحليلها التسليم في النهاية، لكن من بدايتها إلى نهايتها مرتبطة، تكبيرها التحريم وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هي جزء واحد. هذا الذي يمكن أن يقال فيه هل يحبط أصل العمل أو لا يحبط أصل العمل. الصلاة، الصيام، الصيام أيضا مرتبط من أول النهار اليوم إلى آخره، مرتبط ببعض، والحج، أعمال ومناسك مرتبطة ببعضه. قال: فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة، القراءة كل حرف بحرف، القراءة عبارة عن حرف بحرف، تثاب على كل حرف، ولا تثاب على جملة القراءة، لا، تثاب على حرف بحرف، بدليل أنه لا يشترط عليك أن تقرأ قدرا معينا، يعني لا بد أن تقرأ مثلا السورة كاملة، لا بد أن تقرأ الجزء كاملة، لا بد أن تقرأ القرآن كاملا لتثاب، لا، يمكن أن تقرأ آية وتقف. قال: كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم، فإنه ينقطع بنية الطارئة، بنية الرياء الطارئة عليه، ويحتاج إلى تجديد نية. هذا ما معناه؟ هذا أشق وأشد، بمعنى أن الإنسان إذا كان يقرأ وفي الخمس دقائق الأولى لقراءته لم يتم صفحة، تمام، مر عليه إنسان فأراد أن يرائي ذلك الإنسان فحوله نيته وظل يقرأ، مضى هذا الإنسان لحل سبيله وأنت ما زلت تقرأ، تقرأ على نية الرياء، لم تجدد النية. فالنية الأولى تستغرق الخمس دقائق، تأخذ ثواب الخمس دقائق فقط. طيب، وجددت النية رياء، تصبح نية الرياء هي الثابتة حتى تجدد نية أخرى خالصة لوجه الله. وهذا ولأجل هذا كانوا دائما يجددون نياتهم في الأعمال، لأجل ذلك كانوا يجددون نياتهم في الأعمال. والسلف رضوان الله عليهم استفادوا من هذه الأحاديث وهذه الآثار، وكانوا يبنون عليها أعمالهم ومساعيهم. فلذلك مثلا كانوا يقولون: ما ظهر من أعمالنا لا نعده شيئا، لأنه عرضة للإيه؟ عرضة للرياء. فلذلك كانوا يحرصون على إخفاء الأعمال، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه يجدد نيته دائما، يجدد نيته دائما، فلعل النية طرأ فيها شيء فيقوم يلغي نية الشر ويبدأ في نية الإيه؟ الخير والإخلاص. والأمر الثالث أيضا الملحوظ في حياتهم أنهم كانوا يكثرون النيات. تكثير النيات، يكون ليها في العمل نية واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، حتى إن بعض الفقهاء الشافعية رحمهم الله كان ينوي في خروجه إلى الصلاة 80 نية، 80 نية، يقول: أذهب فأصلي، أذهب فأرى إخواني، أذهب فألقى مثلا المسلمين في الطريق أسلم عليه، وهكذا يجمع نوايا كثيرة حتى يثاب أعظم ثواب على العمل. وفي هذا أيضا تمحيص للنية، إذا كان يجمع نية واثنين وثلاثة وأربعة لا شك أن هذا أبعد عن الإيه؟ أبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء. قال: وكذلك روي عن سليمان ابن داود الهاشمي إمام من الأئمة الثقات، وهو من آل البيت، من أبناء عبد الله بن عباس، أنه قال: ربما أحدث بحديث ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، تجديد النية، تجديد النية. يقول: ربما أحدث بحديث ولي نية، نيته خالصة لله، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، ربما مثلا يريد أن يظهر أمام الناس، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى نيات. ولا يرد على هذا الجهاد كما في مرسل عطاء الخرساني، فإن الجهاد يلزم بحضور الصف، ولا يجوز تركه حينئذ فيصير كالحج. يعني الجهاد لا يعترض به على هذه القاعدة، لأن الجهاد هو مثل إيه؟ مثل الحج في هذه المسألة، فهو يعتبر شيئا واحدا. قال: فأما إذا عمل العمل لله خالصا، ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك، لم يضره ذلك. هذا يعني تنبيه حسن جدا، ومعناه أن الإنسان إذا عمل العمل خالصا لله وانتهى العمل، فإنه قد يحمده الناس على ذلك، قد يفرح العبد بهذا الحمد، يجد في قلبه السعادة لثناء الناس عليه. فهل هذا مما يضر الإنسان؟ لا، لا يضر الإنسان في شيء. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني هذا من البشارة بما له عند الله من الأجر. يعني أراد الله تبارك وتعالى أن يثبته، أراد أن يسعده، أراد أن يحفزه لأجل أن يعمل عملا جديدا. خرجه مسلم وخرجه ابن ماجه، وعنده: الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. وبهذا المعنى فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وابن جرير الطبري وغيرهم. إسحاق بن راهوي، هذه الألفاظ المختومة بويه لها نطقان، أهل الحديث ينطقونها فيقولون إسحاق بن راهوي، وأما أهل اللغة فيقولون إسحاق بن راهوية. نعم. وابن جرير الطبري وغيرهم فسروها بإيه؟ بأن الإنسان إذا عمل العمل لله خالصا، ثم إن الله تبارك وتعالى ألقى له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بهذا العمل، ثم إنه وجد في نفسه حين سمع هذا الثناء سعادة وفرحا، فهذا من فضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال: وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيسره، يسره يعني يخفيه، فإذا اطلع عليه أعجبه، فقال له أجران: أجر السر وأجر العلانية، أجر السر وأجر العلانية. واجتهد في إخفائه، ثم إنه لما أعلن حفز الناس على العمل. ولذلك مثلا هذه الأعمال الظاهرة، إذا الإنسان استطاع مجاهدة نفسه عن غرضها وأخلص العمل لله فيها، له فيها أجر عظيم جدا جدا جدا، وهو المعنى الموجود أيضا في قوله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعم هي. ده دول ممكن نسميهم إيه؟ المجموعة اللي هي بتقدم قدام المقاتلين أو المجاهدين ويعملوا أعمال انتحارية كما يقولون، الانتحاريون، هم بيتقدموا بين يدي الجيوش لأجل إن هم يعني يسهلوا العمل على الجيش. تمام، ده من نفس الباب، إنك أنت تحاول فتجاهد نفسك على الإخلاص ثم تتقدم ليكون من ورائك هذه الجيوش الكثيرة التي تعمل الخير. ولذلك إحنا لما بنذكر هذه الأعمال عن السلف، ألا تدفعنا إلى عمل صالح؟ طب أليس ذلك في أجورهم؟ ها، مش العمل الصالح اللي ظهر من أعمالهم ده كله، كان يصلي كام ويصوم كام ويقرأ كام وبتاع، يعني وده مما يجعلنا نفكر لماذا كان هؤلاء يحدثون بأعمالهم الصالحة. هو جاهد نفسه، ورتب نفسه، وأمن غائلة الرياء وطاغوت الشيطان والنفس عليه، فحدث به خالصا لله، يبتغي بذلك إن هو يجعل الدين قائمة، وإن هو يجعل القدوة شاخصة عشان الناس تتأسى به في ذلك، فعمله يكثر. وإلا مثلا، هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخفى عنا عمله؟ إنما أظهره، ذلك لقوة الإيه؟ لقوة النية عنده صلى الله عليه وسلم، فوق أنه مبلغ، لكن أظهر العمل. والصحابة رضوان الله عليهم أظهروا الأعمال. ما كل الصحابة كانت بيوتهم مثلا تتسع للصلاة في الليل، أو موضع ما ينام أولاده وفقط. تمام، فكان منهم من يقيم الليل في المسجد، منهم من كان يقيم الليل في المسجد، ويدخل الناس ويرونه يقيم الليل. تمام، وعندنا بعض قيام الليل يكون جهرة زي التراويح وهكذا. فهنا ينبغي إن احنا نتفطن لهذا، يعني ليس كل عمل يطلب إخفاؤه، إنما يطلب في العمل الصالح أن يظهر وأن يخرج ولذلك قال الله تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن، ودول نقاوة الخلق، دول نقاوة الخلق. تمام، قال الله تبارك وتعالى عنهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كيف يكون إمام للمتقين وعمله كله في السر؟ كيف يكون إمام للمتقين وعمله كله في الإيه؟ في السر. يعني هو عمله في السر، كيف يكون إمام؟ كيف يقتدي به الناس؟ لا يقتدون إلا بما ظهر. طب ما ظهر؟ عرضة للإيه؟ عرضة للضياع. يبقى هو اجتهاده كله في هذا، ويبقى ده بقى خير ممن يسر، كما هو قياس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. تمام، هو صحيح كل واحد فيه خير، بس الأفضل هو الذي جاهد نفسه وأظهر العمل وإيه وجاهد ليكون العمل لله عز وجل. ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام على الإخلاص والرياء، فإن فيه كفاية. نعم والله، جزاه الله خيرا وبارك الله له. وبالجملة، فما أحسن قول سهل بن عبد الله التستري: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. فالإنسان إذا قهر نفسه فلا شك أنه فاز بشيء عظيم. وقال يوسف بن الحسين الرازي: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. وهنا يشير إلى نفس المسألة التي قلناها، يعني كان يعمل في السر كل عمله، ما حاجته إلى الاجتهاد أو إلى مجاهدة النفس، خلاص، لكنه يريد أن يجهر بالعمل، ويريد مع ذلك أن يحسن عمله. يقول فإيه؟ فالنفس شاق عليها جدا أنك تقهرها، أنك ألا تعطيها نصيبا، هي تحاول أن تجد نصيبا في العمل وأنت تحرمها هذا النصيب وتبعدها. قال فيعني كلما أسقطت الرياء نبت على لون آخر. فيقول يعني ينبهنا إلى أن هذه المجاهدة تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى ثبات، تحتاج إلى بصيرة. وقال ابن عيينة: كان من دعاء مطرف ابن عبد الله: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه، اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه. يعني يا رب، ربما أقول تبت ويكون في توبتي شيء، أنا أستغفرك من توبتي التي فيها شيء. قال: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أف لك به، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت. فهو يستغفر الله عز وجل من الأعمال التي لم تتم، مثل التوبة لم تتم قال ثم عدت فيه، وأيضا يستغفر الله تبارك وتعالى مما جعله له على نفسه، يعني نذر أن يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ثم لم يستطع الوفاء. وقال وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت. يبقى معناه أيضا إن من مما يحتاجه العبد بعد العمل أم إيه؟ أن يستغفر الله من عدم الإخلاص في ذلك العمل، أو مما قد يشوب ذلك العمل من الإيه؟ من الرياء. بعد هذا سأتكلم عن النية التي يذكرها الفقهاء، وكان قال في البداية سأتكلم عن معنيين للنية، النية بالمعنى الذي يذكره العارفون وهو تحقيق الإخلاص، والنية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء وهذا معناه إيه؟ تحقيق نية العمل، هي ركن أو شرط في العمل. هذا إن شاء الله نتكلم عنه في لقائنا القادم، وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.